نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا زيارة إخواننا وأحبتنا واللقاء بهم في هذا البيت الذي أسأل الله أن يبارك لأهله. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين، خاصة إذا علمنا أن التزاور في الله قربة من القربات، وهي سبب من أقوى أسباب تقوية الأواصر الإيمانية بين أهل الإيمان. يزور الأخ أخاه في الله ولله تبارك وتعالى، لأنه أحبه فيه، والله جل وعلا ينادي يوم القيامة، ينادي في عباده: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه نعمة ينبغي أن نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها، والمحافظة عليها لا تكون إلا بشكر الله جل وعلا على أن أسدى علينا مثل هذه النعمة، وعلى الطريقة التي ترضيه أن نشكره باللسان وبالقلب وبالأركان. من النداءات العظيمة التي نادى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين في كتابه، ذاك النداء الرباني الذي يأمرهم فيه ربهم تبارك وتعالى بالاستجابة له والاستجابة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية العظيمة التي خاطب الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، لأن المؤمن الأصل فيه أنه مستجيب لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الاستجابة من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. فهو إذا آمن بالله جل في علاه واعتقد أنه معبوده الذي لا معبود له سواه، وأن من تمام توحيده له تبارك وتعالى ألا يصرف شيئا مما يتعبد به الله جل وعلا لغيره، وهذا هو التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل وأنزل الله تبارك وتعالى لأجله الكتب. من مقتضيات هذا الإيمان الاستجابة لله عز وجل، وقوله تبارك وتعالى استجيبوا، قال أهل التفسير أي أجيبوا، أي أجيبوا. وهذه الدعوة كما دعا إليها ربنا جل وعلا، دعا إليها رسله جميعا بأمر ربهم تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذه وظيفة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون الناس إلى إجابة دعوة الله بالاستجابة لأوامره تبارك وتعالى، لأوامره كلها، لأن الله عز وجل ما أمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا وفي الآخرة، ما أمرنا ربنا جل وعلا إلا بما يحقق سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. السعيد من وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر، لهذا الأمر العظيم. والشقي هو الذي تخلف عنه والذي أعرض عنه، ومن لم يستجب لله عز وجل فهو على سبيل من سبل الغواية والضلالة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال: ومن أضل ممن اتبع هواه. ومن أضل بمعنى أنه ليس ثمة أضل ممن هذا حاله، ممن اتبع هواه أو ممن اتخذ إلهه هواه، كما قال الله جل وعلا: يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. هذه هي مهلكة الإنسان إذا بلغ به هذا الحال، إذا بلغ هذه الدرجة أن يعرض عن أوامر الله وفي مقابلها يتبع غيرها، يتبع سبيل الشيطان أو يتبع هواه
بغير هدى من الله تبارك وتعالى، هذا يكون شقيا في الدنيا، يكون شقيا في الدنيا ومعذبا يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل في الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. أعرض عن ذكر ربه جل وعلا وترك أوامر خالقه ورازقه والمنعم عليه جل في علاه لغيرها من الأوامر الأخرى والتي فيها تعاسته وشقاوته في هذه الحياة الدنيا، لأن السعادة لا تنال إلا بمرضاة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه ليست إلا لأهل الإيمان، ليست إلا لمن آمن بالله رب العالمين ثم عمل الصالحات استقام على مقتضيات هذا الإيمان. والاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان لا تكون ولا تتحقق إلا بالعمل الصالح. ولهذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير هذا في الدنيا ينال السعادة، هذه السعادة التي يجد حلاوة طعمها ولذتها يحس بذلك، هذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجد حلاوة الإيمان. وهذه لا يعرفها إلا هؤلاء، لا يعرفها إلا هؤلاء. ولهذا كان الصالحون من عباد الله لما وجدوا هذا حدثوا به وذكروه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا يدخل الجنة من لم يدخل جنة الدنيا، لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا هي هذه السعادة التي يجدها المؤمن. قد يكون أفقر الناس وقد يكون أضعف الناس ولكنه أسعد الناس، وسعادته سببها إيمانه بالله وإرضاؤه لمولاه بالعمل الصالح. ولهذا قال الله جل وعلا استجيبوا لله وللرسول. والاستجابة للرسول استجابة لله بنص هذه الآية وبغيرها من الآيات الأخرى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت في صلاة في المسجد ومر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني ثم قال فلما أنهيت صلاتي ذهبت إليه، فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي، دعوتك. قال: يا رسول الله، كنت في صلاة. قال: أولم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى. كنت في صلاة، هذه نافلة، ودعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كان الأولى بك أن تستجيب لأمر رسول الله، وهذا مما يقتضيه الأمر. الأمر، وهذا دلت عليه النصوص، الأمر كما أنه يقتضي الوجوب، وهذا الذي يقرره الأصوليون، فإنه كذلك يقتضي الفور، يقتضي الفور. إذا جاءك الأمر وجب عليك المبادرة إلى الامتثال، وإلى يعني الأمر ممن تجب عليك طاعته، لأنه إذا كان على التراخي لم يكن في هذا استجابة، يدعوك اليوم وتأتيه غدا، أمرك الله عز وجل بطاعة والديك، يأمرك أحدهما فتأتيه من الغد وتقول له: دعوتني. تقول: دعوتني، لا شك ولا ريب أن هذا يغضبه، كيف دعوتك اليوم تأتيني من الغد وتقول وتسأل هل دعوتك أم لا؟ الأمر يقتضي الفور، وهذا بالنسبة للأوامر كلها. وقاعدة أخرى في هذا الباب، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله عز وجل بالتوحيد، هذا يدل على أنه ينهى عن الشرك بكل أنواعه، فكيف إذا ورد الأمر والنهي في آن واحد، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده؟ هذا لتأكيد هذا الأمر. فمثل هذه الأوامر وجب المبادرة إلى الاستجابة إليها، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام مستدلا بهذه الآية الكريمة: ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ كم من أمر من أوامر الله تبارك وتعالى مررنا عليه وسمعناه ولم نستجب له، كم من أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها ونسمعها ولا نستجيب لها، لأن القضية في ذات الأمر، ليست في وجود الآمر أو عدم وجوده، حتى نقول ربما هذا يجب على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، ما دام أن هذه الأوامر من الأوامر التي في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وجب علينا أن نستجيب لها وأن نمتثل لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الاستجابة التي فيها الحياة، ولهذا قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يدعونا إليه ربنا جل وعلا وما يدعونا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيه حياتنا. ثم قال المفسرون: لما يحييكم؟ قالوا: هو الإسلام. وقالوا، هذا قول مجاهد: لما يحييكم؟ قال: الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله. قالوا كذلك: لما يحييكم؟ أي لكتاب الله الذي فيه حياة القلوب، والذي فيه السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى هذا القرآن، إذا دعاكم إلى كتابه. وقيل كذلك أن المقصود به لما يحييكم، المقصود به الجهاد، لأن في الجهاد حياة، لقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجهاد الشرعي الذي يكون تحت الراية الشرعية، والذي يكون تحت الإمام الشرعي الذي له البيعة الشرعية، هذا الذي يجاهد معه. أما غيرها من مثل هذه الأمور التي أحدثها الناس وأحدثها الخوارج بالدرجة الأولى، وخرجوا بسببها عن أئمة المسلمين وسفكوا دماء الأبرياء، الدماء المعصومة بغير حق، هذا كله من الباطل الذي لا يرضى الله جل وعلا به ولا عن أهله. فالمقصود به ما كان شرعيا، ما كان شرعيا، وهذا المطلوب في كل شيء، في كل شيء من أوامر الله ينبغي أن يكون شرعيا حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى، كما في الصلاة، كما في المعاملات، كما في الأخلاق، في كل شيء. ولأن الناس أحدثوا في كل شيء ما هو ما الإسلام منه بريء، أحدثوا في العبادات، أحدثوا في المعاملات، أحدثوا في الأخلاق والآداب ما لم ينزل به ربنا جل وعلا سلطانا، وهكذا. ولهذا وجب على المسلم أن لا يقدم على عمل من الأعمال حتى يعرف حكمه، يسير في هذا على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. العلم قبل القول والعمل دائما وأبدا، العلم هو الإمام للأعمال، ولا يكن حاله كحال من ضل سبيله وطريقه، يقدم على العمل ثم إذا قيل له: من أين لك هذا؟ بدأ يبحث لعله يجد ما يستدل به، ولو كان مثل خيوط العنكبوت تشبث بها وظنها شيء وهي ليست بشيء، ظنها شيء وهي ليست بشيء. ذهبوا في المظاهرات ثم من أين لكم هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مسيرة ومظاهرة من بيت الأرقم إلى الكعبة. سبحان الله العظيم. ما قالوا نشغل الهتافات اللي كانوا يقولوها هو وأصحابه الكرام والرايات التي رفعوها واللافتات التي كتبوها، هذه فاتتهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن المستجيب لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يسير إلى الله جل وعلا على الطريقة المرضية وعلى السنة النبوية، هذا لا يسير إلا بحجة وعلم ودليل وبرهان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في سيره ويقبل منه عمله، لأن الأعمال عند الله جل وعلا لا تقبل إلا إذا كانت على وفق السنة وأخلص فيها العامل عمله لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يريد من عمله لا مثوبة الخلق ولا ثناءهم عليه ولا محمدة الناس له، إنما يرجو ما عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم وفي سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، بل هم الربانيون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على منهجهم واقتفاء آثارهم، فإنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما يحييكم هذه المعاني. وعندنا في التفسير قاعدة يذكرها العلماء، أنه إذا كان في الآية الواحدة أكثر من معنى أو أكثر من تفسير، ولم يرد ولم تكن هذه المعاني متعارضة فيما بينها، ولم يرد دليل يرجح معنى على آخر، فإن الآية تحمل على هذه المعاني كلها. فيقال لما يحييكم، أي للإسلام وللإيمان وللحق وللكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، وللجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي، لأنها كلها من المعاني التي أثرت عن سلف هذه الأمة. والسلف دائما وأبدا مصدره في الاستدلال ومصدره في التلقي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة، على الفهم الصحيح السديد الذي فهمه سلف هذه الأمة، لأن فهمهم هو الأفضل وهو الأعلم وهو الأقوم، كيف لا؟ وهم أعلم الناس بلغة القرآن بلغة الكتاب، وهم أعلم الناس بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من عايش التنزيل، كانوا مع رسول الله والقرآن يتنزل عليه، عايشوا التنزيل، يعلمون معنى الآية ويعلمون سبب نزولها، يعلمون ويفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون سبب ورود هذه الأحاديث وسبب ومعرفة سبب ورود الحديث يعين على فهم الحديث، كما أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيات وما جاء عن الله تبارك وتعالى. فهم المقدمون في هذا الباب، ولا ينبغي أن يقدم غيرهم، ومن قدم غيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا بنص حديث رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوة من نبواته، أنه أخبر بافتراق هذه الأمة، فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه وأصحابي. فعاد معنى هذا الحديث بروايتيه أنها الجماعة الذين هم أصحاب رسول الله، الذين هم أصحاب رسول الله، للأمور والفضائل التي ذكرناها آنفا. فكان الناجي من هذا الهلاك الذي سببه الافتراق في دين الله تبارك وتعالى هو من كان متمسكا بما كان عليه سلف هذه الأمة، والذي كان سائرا على منهج أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي يريد السلامة لنفسه والنجاة عند ربه تبارك وتعالى فعليه أن يسلك هذا السبيل، فعليه أن يسلك هذا السبيل. من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بهذا كان يوصي الصحابة من بعدهم، وبمثل هذه التوجيهات والنصائح الغالية كانوا ينصحون غيرهم، مشفقين عليهم، صادقين مخلصين في نصحهم. من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، بمن قد مات نبينا عليه الصلاة والسلام يقصد، وكبار أصحابه أبو بكر وعمر. ثم علل هذا ابن مسعود بقوله: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وما قاله يشمل بعض الصحابة. إذا كان واحد من كبار الصحابة يقول عن بقية إخوانه ممن عايشهم حين قال هذا أنه لا يؤمن عليه الفتنة، تؤمن الفتنة على من جاء بعدهم، تؤمن الفتنة على من جاء بعدهم، أبدا أبدا. ولهذا يقع الناس في بعض الغلو الذي يؤدي بهم إلى المخالفة. مرة من المرات كان أحدهم أصلحه الله، بلغني أنه سمى مسجدا، هذا في خارج البلد، باسم الشيخ ربيع، مسجد ربيع بن هادي المدخلي. جاءت مناسبة كلمني، قال لي: تنصحني؟ قلت له: أسألك قبل أن أنصحك، بلغني أنك سميت المسجد الذي تأمه هو في الحقيقة ليس إمام، أكتعرف الأمور في فرنسا، واحد صباح كردوني العشية إمام، عادي جدا يعني، يا ليته كان كذلك
واجتهد وطالب. لا اجتهاد ولا هم يحزنون. الآن جاهم النت عايشين ويفترون ويكذبون على إخوانهم بالنت. ماسك الناس يجيه السؤال يفتح السؤال يجاوب موقع إخوان ولا موقع ربما يطيح في موقع تشيعة ولا يدري. جاهل المسكين. المهم قلت له أنت سميته والشيخ حفظه الله حي يرزق. وأصحاب رسول الله كانوا يقولون إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فهل تخالفهم؟ قال لا. قلت إذن كيف تسمي مسجد يا أمه المسلمين المسلمون على من لا تؤمن عليه الفتنة؟ ألم تسعك أصحاب الصحابة وما أكثرها؟ أصحاب كبار التابعين من أئمتهم وصالحيهم وأفاضلهم أفضل التابعين أويس القرني، ألم تكفيك أسماء الأئمة الأعلام وما أكثرهم الأئمة المتبوعون وأئمة الحديث وما إلى ذلك؟ سمي على هؤلاء مثال. قال مسجد الإمام بخاري، مسجد الإمام مسلم. إن هؤلاء علم حالهم في حياتهم وعلم بما ختم لهم، ختم لهم على خير وعلى صلاح، عاشوا مؤمنين صادقين وماتوا على الإيمان. نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. هذا الذي ينبغي، هذا الذي وهذا يقين أن نفعل هذا، وما سأل فيه أحد. بل بلغني أن الشيخ رفيع نفسه لم يرضى بهذا لما أخبره، بلغني لم يرضى بهذا. وكيف يرضى بمثل هذا والرجل لا يعرف إلا بالسنة؟ فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين جميعا. الشاهد من هذا أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا الثبات على الحق. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. فقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، هي حياة القلوب، وحياتها لا تكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى. بمثل هذا فقط تحيا هذه القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه هذا قلبه حي، وهذه هي الحياة الحقيقية لا حياة الأبدان. والذي لا يذكر ربه جل وعلا هذا قلبه ميت. وبعد ذلك الأعمال تدل على القلبين. القلب الحي لا تصدر منه في الغالب إلا الأعمال الصالحة الطيبة التي ترضي الله جل وعلا. وحتى إن صدرت منه أعمال سيئة قبيحة فإنه سرعان ما يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه جل وعلا من ذنبه، وهذا يزيده عند الله رفعة ومنزلة. هذا حال المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى. أما غيره فلا، أما غيره فلا. قلبه ميت، ولهذا لا يأمره إلا بما يسخط الله. والقلوب كما أنها تحيا بذكره فإنها تموت بمعصيته. كلما عصى العبد ربه جل وعلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح هذا القلب كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، عرض الحصير، شفت الحصير كيف يصنع؟ عود بعد عود حتى يصبح كذلك. هذه الفتن كلما عصى العبد ربه معصية نكتت في قلبه نكتة بيضاء نكتة سوداء، وكلما زاد وقوعا في معصية أخرى كلما زادت هذه النكت السوداء حتى يصبح هذا القلب أسودا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أسودا مربادا كالكوزي مجخيا، يعني كهذا الإناء إذا قلب. فإن الإناء إذا قلب مهما سكبت فيه سواء من عسل أو من أحلى الشراب فإنه لا يصل إليه ولا تدخله منه قطرة واحدة. كذلك القلوب، كذلك القلوب إذا أصبحت على هذه الصفة فإنها تصبح بعد ذلك لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، يصبح الهوى هو المصدر إلا ما أشرب من هوى. ولهذا وجب على المؤمن أن يسعى دائما وأبدا للحفاظ على قلبه وللسعي في أسباب حياته وسلامته، لأن هذه الجارحة إذا فسدت فسد الجسد كله، مصداقا لحديث رسول الله، حديث ابن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الله جل وعلا: واعلموا، والخطاب لعباده المؤمنين، أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل التفسير: يحول بين القلب والكفر كما يحول بين القلب والإيمان، وأن أمر القلوب بيد الله تصديقا. ويصدق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. وما على العبد إلا أن يقتدي بنبيه في هذا الباب، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا متضرعا مفتقرا إليه أن يثبته على الحق، أن يثبته على الحق، وأن يحفظ قلبه من الزير الذي يؤدي به إلى الهلاك. والله جل وعلا قال في هذا الباب: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعض الناس يتعجب من حال بعض الناس الذين كنا نحسن بهم الظن وكنا نراهم على خير، ثم رأينا فيهم بداية انحراف أو بداية مخالفة، ثم ما لبثوا أن زادت هذه المخالفات وتمادوا في الزيغ والضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تفسيره ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا مما يحفظ لنا هذه القلوب أن نلزم الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الأمر، أن نلزم غرض العلماء، لأن العلماء الأسباب يعينوننا في هذا الخير ويثبتون قلوبنا عليه دائما وأبدا. أنت تكون متصل بأمثال هؤلاء، العالم عارف بالله جل وعلا، العالم يكفيه فضلا أنه أخشى الناس لله عز وجل مصداقا لقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الذي ينبغي أن يكون ظننا في علمائنا، علماء أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون الخير للناس وأنهم أهل صدق وأمانة. ولهذا أمرنا بهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعرف لهم قدرهم وأن ننزلهم منازلهم وأن نلزم غرزهم، لا أن نتعصب لهم ولا أن نقلدهم ولا أن نعتقد فيهم قداسة، هذا كله مذموم. نعتقد فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله، نؤدي إليهم حقهم عملا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا، لكن هذا لا يجعلنا نقدسهم ونعتقد عصمتهم. لا نعتقد عصمة لأحد بعد رسول الله، كل من جاء بعده ولو كان أعلم الناس ولو كان صحابيا جليلا نعتقد أنه يصيب ويخطئ، وأننا نأخذ بصوابه وبموافقته للحق ونرد خطأه ونحفظ له كرامته ونحسن الظن به ولا ننقص شيئا من قدره، هذا منهج سبيل المؤمنين. أما غيرهم قد يخطئون العالم وقد يشنون الحرب عليه ويطعنون فيه وينتقصون من قدره ومنزلته ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. والإنسان في الحقيقة يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، على أن وفقه لهذا المنهج القويم الذي فيه العدل وفيه الخير، منزه من الظلم بكل أنواعه. وهذا من أقبح الظلم يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، إننا لنخشى على هؤلاء، لنخشى على هؤلاء من سوء عاقبة أمرهم، من سوء عاقبة أمرهم. ألا يخافون الله؟ ألا يخشونه؟ ألا يخافون أن يكون واحد من هؤلاء ولي من أولياء الله جل وعلا؟ والظن بهم كذلك، لأن أولياء الله جل وعلا إن لم يكونوا من هؤلاء كما قال الإمام الشافعي، إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي، ليس لله على أرضه ولي. إذا لم يكن هؤلاء الذين الظن بهم أنهم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بشرعه وشريعته وأعلم الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى، لأجل هذا أنهم ليسوا من أهل هذه المنزلة، إذن لمن هذه المنزلة؟ والله جل وعلا لما وصفهم أي الأولياء قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالاستقامة على منهج نبيه ومن سار عليه من بعده من أصحابه ومن تبعهم بإحسان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في التضرع والافتقار إلى الله، أن يثبت قلوبنا وأن يصلحها وأن يصلحها، ولا يصلحها إلا الإيمان الصادق، ولا يصلحها إلا ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نسعى في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الثبات، أن نجانب أهل الأهواء، وهذا سبب من الأسباب، لأن مجالستهم داء، بل هي الداء القاتل كما كان يقول سلفنا. وقد يتلبس المرء بشبهة واحدة بسبب مجالسة واحدة، وانظر إلى حال سلفنا في حبهم الخير لنا ولغيرنا، كانوا بما كانوا ينصحون به بعدم مجالسة أهل الأهواء وسماع دروسهم والنظر إلى كتبهم، هذا كله حفاظا على هذه القلوب. مجرد النظر إلى كتبهم، ما قالوا القراءة، النظر، لأن النظر الواحدة قد تكون سبب في شبهة واحدة، والشبهة الواحدة قد تكون سببا في زيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته دائما وأبدا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولإخواننا وأحبتنا، وأن يجمع الله جل وعلا بيننا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما جمعنا في الدنيا على طاعته وعلى ذكره وعلى اتباع منهج نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يميتنا إلا على هذا المنهج القويم. والله تبارك وتعالى أعلم. وجهك تكمس لي غير خير مقلبهم، هذا انت هاكم حاطيني في مكان ما فيه نور، لازم جنب في مكانك نوفل باش نقرأ. اقرأ لي دي نور، اقرأ شوف انت مليح.
شيخنا
انا شوية ضعيف.
شيخنا احسن الله عليكم.
لا قوينا ضعيف في
المال
في العين وفي القلب وفي الرجل. صلى الله ان يقوينا جميعا.
ما حكم المال الذي يكتسب من عمل اختلاط وان كان فيه شبهة، فما الذي عليه فعله؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مثل هذا المال يقال فيه أنه محرم لكسبه وليس لذاته، والمحرم لكسبه ما يكونش حكمه حكم ذاك الفساد الذي في الكسب، بمعنى أنه يتحمل وزر ذاك الاختلاط الذي هو فيه، والاختلاط محرم في دين الله تبارك وتعالى. وأما المال إذا كان مقابل هذا التعليم والتدريس
فإن شاء الله لا يحرم، والله تبارك وتعالى أعلم، إلا أنه يبقى أنه على معصية وفي معصية، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأن هذا الواجب في المعاصي هو هذا التوبة منها، بل المبادرة إلى التوبة منها، ولا يتحجج بما يتحجج به بعض ضعاف الإيمان في هذا الباب، قضية الكسب وكذا وكذا وكذا. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ينبغي على المؤمن أن تكون أو أن يكون عنده قوة اليقين والتوكل على الله جل وعلا، وصدق التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، احنا في الحقيقة عوض أن نعتمد على الأسباب ونتوكل على رب الأسباب، توكلنا على الأسباب واعتمدنا على رب الأسباب. ولهذا أنتم ما عندكم تبعا للتوانسة أنكم تقولوا هذه المقولة، الأعمال على ربي، صح ولا لا؟ الأعمال على ربي، هذا من هذا الباب. سأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى. هاي زين
شيخنا أحسن الله إليكم، حكم بيع السلاح المقلدة.
التقليد مذموم في كل شيء حتى في السلع. ربما نبين لإخواننا معنى هذا السؤال والقصد من السلع المقلدة، بعضهم يعني ربما ما يفهمش المعنى هذا على الوجه الصحيح. المعنى أنه هذا الناس هذو يصنعوا، مثلا قال هذا الهاتف هذا المارك نتاعه والله ما بالي واش سامسونج، هذا الله يبارك، هذا مثلا من سامسونج هذا الهاتف، يجي واحد صانع شاطر شويه في الهواتف يصنع لنا واحد مثله ويشبه له ويسميه سامسونج، في الحق هو مش سامسونج، هو قدور، من المفروض يسمي الهاتف قدور، سماه سامسونج لأن سامسونج سمعته عالية وقيمته غالية، وإحنا أكتعرف وتحبون المال هوبا جمع، يطلب الكسب، الكسب الكبير والسريع، فيستعمل هذه الحيلة. وهذه الحيلة تندرج عندنا في الشرع تحت باب من غش فليس منا، من غش فليس منا، كلكم يعني يحفظ اللفظ الثاني من غشنا فليس منا، أنا دائما أذكره بهذا اللفظ لأنه أعم، غشنا يعني غش المسلمين، غش غش الجميع، من غش سواء غش مسلما أو كافرا فليس منا، يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام أن هذا الأمر محرم فإن المتاجرة فيه تكون محرمة لأنها فرع عنه، المتاجرة فيه تكون محرمة. ولهذا أنا أنصح إخواني بترك المتاجرة في هذه الأمور التي تكون الغالب فيها هذا المزور وفيها هذا المغشوش وفيها هذا المقلد، والإنسان دائما وأبدا يسعى لتطييب كسبه، يسعى لتطييب كسبه، ويتذكر دائما وأبدا حديث نبيه عليه الصلاة والسلام، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، صلى الله عليه وسلم. أنت تجيب الكسب هذا لبيتك ولأهلك وولدك
وهم أعز الناس إليك، أترضى أن يكونوا يوم القيامة أعدى الناس لك؟ تجدهم أعداء لك يوم القيامة لأنك كنت سببهم في هذه النار وفي هذا العذاب. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا، ويحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالدعاء به في كل صباح، إذا أصبح الإنسان يقول اللهم اكفني، لما يكون خارج للتكسب يجيب هذا الدعاء المبارك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، كيف يكون التعامل مع العوام في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟ ومن الأمور التي يكثر فيها الكلام أن الرئيس أي ولي الأمر عاجز، وأن هذه المسيرات والمظاهرات ليست خروج.
هذا سؤال متأخر، هذا وقيل كتبه الأسبوع الماضي.
ليست خروج عليه.
الرئيس شفاه الله وعافاه، يعني الرئيس السابق، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن خير ما فعل بالخير، وأن يعفو عنا وعنه فيما أخطأ فيه وجانب الصواب. أما هذا فهذا فات وقته، الآن الرئيس رانا ننتظر في رئيس، والله أعلم يعني الآن أنا نظن رئيسنا الجيد الآن، أنا نظن أنا خاطيني شوية السياسة وما ندير السياسة، ولكن مليح الإنسان يعرف ولي أمره حتى يلزم الطاعة ويستقيم على أمر الله وأمر رسوله في هذا الباب. والإنسان دائما وأبدا يكون ناصح لإخوانه في هذا الوقت ولا في غيره من الأوقات، ينصح إخوانه وخاصة ممن لا يجتهد في الاستقامة على أوامر الله على ما سبق ذكره أنه يتعلم وأنه لا يقدم على شيء إلا بعد معرفة حكمه والتفقه فيه. الإنسان ينصح إخوانه للخير وبالتي هي أحسن، ولا يجادل إذا رأى منهم عنادا أو إعراضا، فحسبه أنه أدى الذي عليه، قال معذرة إلى ربكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا هو، الله عز وجل ما أمرنا بالجدال ولا بالخصومات ولا به، لا في هذه الوسائل ولا في المباشر ولا في غيرها، والله أعلم. لا نضيع أوقاتنا ولا نكثر من اللغو واللغط في هذا الباب الذي لا يفيدنا في شيء. احنا ندعو الله عز وجل لمن يملك زمام الأمور في بلدنا أن يوفقه لكل خير، وأن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يحفظ بلدنا هذا من كل سوء. وأعداؤنا يتربصون بنا، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، والواجب علينا جميعا أن نسعى لتفويت هذه الفرصة عليهم، لتفويت هذه الفرصة عليهم. أعداؤنا يفرحون إذا رأوا التناحر فيما بيننا والتقاطع والتقاتل، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الشرور كلها وأن يعصمنا من الفتن جميعها. ولا بد لنا جميعا يا إخوان أن نسعى في هذا الباب، وكل بحسب علمه وبحسب قدرته وبحسب مسؤوليته. اسعوا في الخير يا إخوان، ولا تشاركوا في الشر بقدر أنملة، لأنك ستتحمل أعباءه وتبعاته يوم القيامة، تتحملها. علمت هذا أم لم تعلم؟ فلنتق الله عز وجل ونكون دعاة خير وصلاح وإصلاح. ندعو أولا ربنا جل وعلا أن يصلح الحال وأن يوفق القائمين لما يحبه ويرضاه. وهذا الذي نعم
شيخنا أحسن الله
عليك. كم بقي من وقت؟ لا ينبغي أن نختم. زيد آخر سؤال
شيخنا أحسن الله عليك. ما توجيهكم لمن يقول أن الكلام في المنهج لا يكون دائما وأنه ينبغي أن يجعل له هو كذلك يوما في الأسبوع أو في الشهر؟
هذا ما أشبه من المنهج. إذا كان الأمر كذلك هذا لم يفهم المنهج كما ينبغي، لأن المنهج يكون في العقيدة ويكون في الفقه ويكون في الحديث ويكون في السيرة. أي فن من الفنون درسته يكون فيه المنهج. احنا الآن أنتم أجلستوا الموضوع وش هو؟ لو أسأل الأخ تفضل ما شاء الله. إيه وشنو هذه المادة؟ وش هو المادة اللي رانا درنا الدرس فيها؟ المادة وش هي؟ تدرس انت ولا؟ وش تدرس؟ وش من تخصص؟ ها؟ باين على النظارة تاعك. جيت راح نقول لك إلكترو حاجة. الله يوفقك، الله يوفقك. هذه احنا نسميوها لا هي في الحقيقة تفسير. مادة تفسير، تفسير آية. رانا في التفسير. أنت سمعت في التفسير المنهج ولا ما سمعت؟ إيه خلاص إذن على هذه قس. قولوا للسائل على هذه قس. لا ما ينبغي أن تظن أن المنهج مادة تدرس، هذا غير صحيح. ربما يكون مذاكرة ومدارسة لكتاب خاص ولا خالص في المنهج، هذا شيء طيب. ولكن إحنا دائما وأبدا نسير على خطى من سبقنا، والذين سبقونا دروسهم كانت في هذه المواد. أنا وأنا أعترف أن بضاعتي قليلة وعلمي قاصر، أنا ما علمت من العلماء من كان يدرس مادة سماها المنهج. كانوا يدرسون التفسير والمنهج، الحديث والمنهج، الفقه والمنهج، الفقه والمنهج. واحد المريض بالسياسة أصلحه الله وهداه، يقول ما أنا يا وين ندرس لازم ندخل السياسة. قالوا له كيف حتى لو ندرس الفقه؟ قال لهم حتى لو ندرس الفقه. قال لهم إذا درسنا الفقه نبدأ وياك بباب الطهارة ونبدأ بباب المياه. قال لهم كين الحق الباب المياه نقول باللي هاي الحكومة تقطع الماء عليكم وهم يعمروا المسابح لأولادهم يفسدوا في الماء و يخرج من كتاب المياه إلى باب الخروج والتشنيع للحكام صلى الله عليه وسلم. احنا نبرأ إلى الله من هذا المنهج، والعكس نقول أنه في كل ما ندرس إلا ونربط هذا بالمنهج، نربط هذا بالخلق القويم وبالسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يتقي الله ويخشاه وما إلى ذلك من هذه الأمور. لأننا نسعى للخير ونسعى للإصلاح والصلح، لا إلى خلاف هذا. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا سمحتوا برك إخواننا سمحوا لنا غير أن نطالبوا.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا زيارة إخواننا وأحبتنا واللقاء بهم في هذا البيت الذي أسأل الله أن يبارك لأهله. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين، خاصة إذا علمنا أن التزاور في الله قربة من القربات، وهي سبب من أقوى أسباب تقوية الأواصر الإيمانية بين أهل الإيمان. يزور الأخ أخاه في الله ولله تبارك وتعالى لأنه أحبه فيه، والله جل وعلا ينادي يوم القيامة، ينادي في عباده أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه نعمة ينبغي أن نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها، والمحافظة عليها لا تكون إلا بشكر الله جل وعلا على أن أسدى علينا مثل هذه النعمة، وعلى الطريقة التي ترضيه أن نشكره باللسان وبالقلب وبالأركان. من النداءات العظيمة التي نادى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين في كتابه ذاك النداء الرباني الذي يأمرهم فيه ربهم تبارك وتعالى بالاستجابة له والاستجابة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية العظيمة التي خاطب الله جل وعلا بها عباده المؤمنين
لأن المؤمن الأصل فيه أنه مستجيب لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الاستجابة من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. فهو إذا آمن بالله جل في علاه واعتقد أنه معبوده الذي لا معبود له سواه، وأن من تمام توحيده له تبارك وتعالى ألا يصرف شيئا مما يتعبد به الله جل وعلا لغيره، وهذا هو التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل وأنزل الله تبارك وتعالى لأجله الكتب. من مقتضيات هذا الإيمان الاستجابة لله عز وجل، وقوله تبارك وتعالى استجيبوا، قال أهل التفسير أي أجيبوا، أي أجيبوا. وهذه الدعوة كما دعا إليها ربنا جل وعلا، دعا إليها رسله جميعا بأمر ربهم تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذه وظيفة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون الناس إلى إجابة دعوة الله بالاستجابة لأوامره تبارك وتعالى، لأوامره كلها، لأن الله عز وجل ما أمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا وفي الآخرة، ما أمرنا ربنا جل وعلا إلا بما يحقق سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. السعيد من وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر، لهذا الأمر العظيم. والشقي هو الذي تخلف عنه والذي أعرض عنه، ومن لم يستجب لله عز وجل فهو على سبيل من سبل الغواية والضلالة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال: ومن أضل ممن اتبع هواه. ومن أضل بمعنى أنه ليس ثمة أضل ممن هذا حاله، ممن اتبع هواه، أو ممن اتخذ إلهه هواه، كما قال الله جل وعلا: يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. هذه هي مهلكة الإنسان إذا بلغ به هذا الحال، إذا بلغ هذه الدرجة أن يعرض عن أوامر الله وفي مقابلها يتبع غيرها، يتبع سبيل الشيطان أو يتبع هواه بغير هدى من الله تبارك وتعالى، هذا يكون شقيا في الدنيا، يكون شقيا في الدنيا ومعذبا يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل في الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. أعرض عن ذكر ربه جل وعلا وترك أوامر خالقه ورازقه والمنعم عليه جل في علاه لغيرها من الأوامر الأخرى والتي فيها تعاسته وشقاوته في هذه الحياة الدنيا، لأن السعادة لا تنال إلا بمرضاة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه ليست إلا لأهل الإيمان، ليست إلا لمن آمن بالله رب العالمين ثم عمل الصالحات استقام على مقتضيات هذا الإيمان. والاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان لا تكون ولا تتحقق إلا بالعمل الصالح. ولهذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير هذا في الدنيا ينال السعادة، هذه السعادة التي يجد حلاوة طعمها ولذتها يحس بذلك. هذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجد حلاوة الإيمان. وهذه لا يعرفها إلا هؤلاء، لا يعرفها إلا هؤلاء. ولهذا كان الصالحون من عباد الله لما وجدوا هذا حدثوا به وذكروه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا يدخل الجنة من لم يدخل جنة الدنيا، لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا هي هذه السعادة التي يجدها المؤمن. قد يكون أفقر الناس وقد يكون أضعف الناس ولكنه أسعد الناس، وسعادته سببها إيمانه بالله وإرضاؤه لمولاه بالعمل الصالح. ولهذا قال الله جل وعلا استجيبوا لله وللرسول. والاستجابة للرسول استجابة لله بنص هذه الآية وبغيرها من الآيات الأخرى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت في صلاة في المسجد ومر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني ثم قال فلما أنهيت صلاتي ذهبت إليه. فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي، دعوتك. قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال أولم تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بلى. كنت في صلاة هذه نافلة ودعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كان الأولى بك أن تستجيب لأمر رسول الله، وهذا مما يقتضيه الأمر. الأمر وهذا دلت عليه النصوص، الأمر كما أنه يقتضي الوجوب، وهذا الذي يقرره الأصوليون، فإنه كذلك يقتضي الفور، يقتضي الفور. إذا جاءك الأمر وجب عليك المبادرة إلى الامتثال، وإلى يعني الأمر ممن تجب عليك طاعته، لأنه إذا كان على التراخي لم يكن في هذا استجابة، يدعوك اليوم وتأتيه غدا، أمرك الله عز وجل بطاعة والديك، يأمرك أحدهما فتأتيه من الغد وتقول دعوتني، تقول دعوتني، لا شك ولا ريب أن هذا يغضبه، كيف دعوتك اليوم تأتيني من الغد وتقول وتسأل هل دعوتك أم لا؟ الأمر يقتضي الفور، وهذا بالنسبة للأوامر كلها. وقاعدة أخرى في هذا الباب، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله عز وجل بالتوحيد هذا يدل على أنه ينهى عن الشرك بكل أنواعه، فكيف إذا ورد الأمر والنهي في آن واحد، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده؟ هذا لتأكيد هذا الأمر. فمثل هذه الأوامر وجب المبادرة إلى الاستجابة إليها، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام مستدلا بهذه الآية الكريمة: ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. كم من أمر من أوامر الله تبارك وتعالى مررنا عليه وسمعناه ولم نستجب له، كم من أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها ونسمعها ولا نستجيب لها، لأن القضية في ذات الأمر ليست في وجود الآمر أو عدم وجوده، حتى نقول ربما هذا يجب على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، ما دام أن هذه الأوامر من الأوامر التي في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وجب علينا أن نستجيب لها وأن نمتثل لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الاستجابة التي فيها الحياة، ولهذا قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يدعونا إليه ربنا جل وعلا وما يدعونا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيه حياتنا. ثم قال المفسرون: لما يحييكم، قالوا هو الإسلام، وقالوا هذا قول مجاهد لما يحييكم، قال الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله. قالوا كذلك لما يحييكم، أي لكتاب الله الذي فيه حياة القلوب والذي فيه السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى هذا القرآن، إذا دعاكم إلى كتابه. وقيل كذلك أن المقصود به لما يحييكم، المقصود به الجهاد، لأن في الجهاد حياة، لقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجهاد الشرعي الذي يكون تحت الراية الشرعية، والذي يكون تحت الإمام الشرعي الذي له البيعة الشرعية، هذا الذي يجاهد معه. أما غيرها من مثل هذه الأمور التي أحدثها الناس وأحدثها الخوارج بالدرجة الأولى، وخرجوا بسببها عن أئمة المسلمين وسفكوا دماء الأبرياء، الدماء المعصومة بغير حق، هذا كله من الباطل الذي لا يرضى الله جل وعلا به ولا عن أهله. فالمقصود به ما كان شرعيا، ما كان شرعيا، وهذا المطلوب في كل شيء، في كل شيء من أوامر الله ينبغي أن يكون شرعيا حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى، كما في الصلاة، كما في المعاملات، كما في الأخلاق، في كل شيء. ولأن الناس أحدثوا في كل شيء ما هو ما الإسلام منه بريء، أحدثوا في العبادات، أحدثوا في المعاملات، أحدثوا في الأخلاق والآداب ما لم ينزل به ربنا جل وعلا سلطانا، وهكذا. ولهذا وجب على المسلم أن لا يقدم على عمل من الأعمال حتى يعرف حكمه، يسير في هذا على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. العلم قبل القول والعمل دائما وأبدا، العلم هو الإمام للأعمال، ولا يكن حاله كحال من ضل سبيله وطريقه، يقدم على العمل ثم إذا قيل له من أين لك هذا، بدأ يبحث لعله يجد ما يستدل به، ولو كان مثل خيوط العنكبوت تشبث بها وظنها شيء وهي ليست بشيء، ظنها شيء وهي ليست بشيء. ذهبوا في المظاهرات ثم من أين لكم هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مسيرة ومظاهرة من بيت الأرقم إلى الكعبة. سبحان الله العظيم، ما قالوا نشغل الهتافات اللي كانوا يقولوها هو وأصحابه الكرام، والرايات التي رفعوها
واللافتات التي كتبوها هذه فاتتهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن المستجيب لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يسير إلى الله جل وعلا على الطريقة المرضية وعلى السنة النبوية، هذا لا يسير إلا بحجة وعلم ودليل وبرهان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في سيره ويقبل منه عمله، لأن الأعمال عند الله جل وعلا لا تقبل إلا إذا كانت على وفق السنة، وأخلص فيها العامل عمله لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يريد من عمله لا مثوبة الخلق ولا ثناءهم عليه ولا محمدة الناس له، إنما يرجو ما عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم وفي سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، بل هم الربانيون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على منهجهم واقتفاء آثارهم، فإنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما يحييكم هذه المعاني. وعندنا في التفسير قاعدة يذكرها العلماء، أنه إذا كان في الآية الواحدة أكثر من معنى أو أكثر من تفسير، ولم يرد ولم تكن هذه المعاني متعارضة فيما بينها، ولم يرد دليل يرجح معنى على آخر، فإن الآية تحمل على هذه المعاني كلها. فيقال لما يحييكم، أي للإسلام وللإيمان وللحق وللكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، وللجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي، لأنها كلها من المعاني التي أثرت عن سلف هذه الأمة. والسلف دائما وأبدا مصدره في الاستدلال ومصدره في التلقي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة، على الفهم الصحيح السديد الذي فهمه سلف هذه الأمة، لأن فهمهم هو الأفضل وهو الأعلم وهو الأقوم، كيف لا، وهم أعلم الناس بلغة القرآن بلغة الكتاب، وهم أعلم الناس بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من عايش التنزيل، كانوا مع رسول الله والقرآن يتنزل عليه، عايشوا التنزيل، يعلمون معنى الآية ويعلمون سبب نزولها، يعلمون ويفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون سبب ورود هذه الأحاديث وسبب ومعرفة سبب ورود الحديث يعين على فهم الحديث، كما أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيات وما جاء عن الله تبارك وتعالى. فهم المقدمون في هذا الباب، ولا ينبغي أن يقدم غيرهم، ومن قدم غيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا بنص حديث رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوة من نبواته، أنه أخبر بافتراق هذه الأمة، فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه وأصحابي. فعاد معنى هذا الحديث بروايتيه أنها الجماعة الذين هم أصحاب رسول الله، الذين هم أصحاب رسول الله، للأمور والفضائل التي ذكرناها آنفا. فكان الناجي من هذا الهلاك الذي سببه الافتراق في دين الله تبارك وتعالى هو من كان متمسكا بما كان عليه سلف هذه الأمة، والذي كان سائرا على منهج أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذي يريد السلامة لنفسه والنجاة عند ربه تبارك وتعالى، فعليه أن يسلك هذا السبيل، فعليه أن يسلك هذا السبيل. من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بهذا كان يوصي الصحابة من بعدهم، وبمثل هذه التوجيهات والنصائح الغالية كانوا ينصحون غيرهم، مشفقين عليهم، صادقين مخلصين في نصحهم. من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، بمن قد مات نبينا عليه الصلاة والسلام يقصد، وكبار أصحابه أبو بكر وعمر. ثم علل هذا ابن مسعود بقوله: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وما قاله يشمل بعض الصحابة. إذا كان واحد من كبار الصحابة يقول عن بقية إخوانه ممن عايشهم حين قال هذا أنه لا يؤمن عليه الفتنة، تؤمن الفتنة على من جاء بعدهم، تؤمن الفتنة على من جاء بعدهم، أبدا أبدا. ولهذا يقع الناس في بعض الغلو الذي يؤدي بهم إلى المخالفة. مرة من المرات كان أحدهم أصلحه الله، بلغني أنه سمى مسجدا، هذا في خارج البلد، باسم الشيخ ربيع، مسجد ربيع بن هادي المدخلي. جاءت مناسبة كلمني، قال لي: تنصحني؟ قلت له: أسألك قبل أن أنصحك، بلغني أنك سميت المسجد الذي تأمه هو في الحقيقة ليس إمام، أكتعرف الأمور في فرنسا، واحد صباح كردوني العشية إمام، عادي جدا يعني، يا ليته كان كذلك واجتهد وطلب. لا اجتهاد ولا هم يحزنون، الآن جاهم النت عايشين ويفترون ويكذبون على إخوانهم بالنت، ماسك الناس يجيه السؤال يفتح السؤال يجاوب موقع إخوان ولا موقع ربما يطيح في موقع تشيعة ولا يدري، جاهل المسكين. المهم قتلهم دسم ميته، والشيخ حفظه الله حي يرزق. وأصحاب رسول الله كانوا يقولون إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فهل تخالفهم؟ قال لا، قتل كيف تسمي مسجد يأمه المسلمين المسلمون على من لا تؤمن عليه الفتنة؟ ألم تسعك أصحاب الصحابة وما أكثرها، أصحاب كبار التابعين من أئمتهم وصالحيهم وأفاضلهم، أفضل التابعين أويس القرني، ألم تكفيك أسماء الأئمة الأعلام وما أكثرهم، الأئمة المتبوعون وأئمة الحديث وما إلى ذلك؟ سمي على هؤلاء مثال. قال مسجد الإمام بخاري، مسجد الإمام مسلم، أن هؤلاء علم حالهم في حياتهم وعلم بما ختم لهم، ختم لهم على خير وعلى صلاح، عاشوا مؤمنين صادقين وماتوا على الإيمان، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. هذا الذي ينبغي، هذا الذي، وهذا يقين أن نفعل هذا، وما سأل فيه أحد، بل بلغني أن الشيخ رفيع نفسه لم يرضى بهذا لما أخبره، بلغني لم يرضى بهذا. وكيف يرضى بمثل هذا والرجل لا يعرف إلا بالسنة؟ فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين جميعا. الشاهد من هذا أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا الثبات على الحق. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. فقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، هي حياة القلوب، وحياتها لا تكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى. بمثل هذا فقط تحيا هذه القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه هذا قلبه حي، وهذه هي الحياة الحقيقية لا حياة الأبدان. والذي لا يذكر ربه جل وعلا هذا قلبه ميت. وبعد ذلك الأعمال تدل على القلبين، القلب الحي لا تصدر منه في الغالب إلا الأعمال الصالحة الطيبة التي ترضي الله جل وعلا. وحتى إن صدرت منه أعمال سيئة قبيحة فإنه سرعان ما يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه جل وعلا من ذنبه، وهذا يزيده عند الله رفعة ومنزلة. هذا حال المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى. أما غيره فلا، أما غيره فلا، قلبه ميت، ولهذا لا يأمره إلا بما يسخط الله. والقلوب كما أنها تحيا بذكره فإنها تموت بمعصيته. كلما عصى العبد ربه جل وعلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح هذا القلب كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، عرض الحصير، شفت الحصير كيف يصنع؟ عود بعد عود حتى يصبح كذلك هذه الفتن. كلما عصى العبد ربه معصية نكتت في قلبه نكتة بيضاء نكتة سوداء، وكلما زاد وقوعا في معصية أخرى كلما زادت هذه النكت السوداء حتى يصبح هذا القلب أسودا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أسودا مربادا كالكوزي مجخية، يعني كهذا الإناء إذا قلب، فإن الإناء إذا قلب مهما سكبت فيه سواء من عسل أو من أحلى الشراب فإنه لا يصل إليه ولا تدخله منه قطرة واحدة. كذلك القلوب، كذلك القلوب إذا أصبحت على هذه الصفة فإنها تصبح بعد ذلك لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، يصبح الهوى هو المصدر إلا ما أشرب من هوى. ولهذا وجب على المؤمن أن يسعى دائما وأبدا للحفاظ على قلبه وللسعي في أسباب حياته وسلامته، لأن هذه الجارحة إذا فسدت فسد الجسد كله، مصداقا لحديث رسول الله، حديث ابن مسعود، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الله جل وعلا واعلموا، والخطاب لعباده المؤمنين، أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل التفسير يحول بين القلب والكفر كما يحول بين القلب والإيمان، وأن أمر القلوب بيد الله تصديقا، ويصدق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، وما على العبد إلا أن يقتدي بنبيه في هذا الباب، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا متضرعا مفتقرا إليه أن يثبته على الحق، أن يثبته على الحق، وأن يحفظ قلبه من الزير الذي يؤدي به إلى الهلاك. والله جل وعلا قال في هذا الباب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعض الناس يتعجب من حال بعض الناس الذين كنا نحسن بهم الظن وكنا نراهم على خير، ثم رأينا فيهم بداية انحراف أو بداية مخالفة، ثم ما لبثوا أن زادت هذه المخالفات وتمادوا في الزيغ والضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تفسيره ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا مما يحفظ لنا هذه القلوب أن نلزم الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الأمر، أن نلزم غرز العلماء لأن العلماء الأثبات يعينوننا في هذا الخير ويثبتون قلوبنا عليه دائما وأبدا. أنت تكون متصل بأمثال هؤلاء. العالم عارف بالله جل وعلا. العالم يكفيه فضلا أنه أخشى الناس لله عز وجل مصداقا لقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الذي ينبغي أن يكون ظننا في علمائنا علماء أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الخير للناس وأنهم أهل صدق وأمانة. ولهذا أمرنا بهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعرف لهم قدرهم وأن ننزلهم منازلهم وأن نلزم غرزهم، لا أن نتعصب لهم ولا أن نقلدهم ولا أن نعتقد فيهم قداسة، هذا كله مذموم. نعتقد فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله، نؤدي إليهم حقهم عملا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا. لكن هذا لا يجعلنا نقدسهم ونعتقد عصمتهم. لا نعتقد عصمة لأحد بعد رسول الله، كل من جاء بعده ولو كان أعلم الناس ولو كان صحابيا جليلا نعتقد أنه يصيب ويخطئ، وأننا نأخذ بصوابه وبموافقته للحق ونرد خطأه ونحفظ له كرامته ونحسن الظن به ولا ننقص شيئا من قدره. هذا منهج سبيل المؤمنين. أما غيرهم قد يخطئون العالم وقد يشنون الحرب عليه ويطعنون فيه وينتقصون من قدره ومنزلته ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. والإنسان في الحقيقة يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، على أن وفقه لهذا المنهج القويم الذي فيه العدل وفيه الخير، منزه من الظلم بكل أنواعه. وهذا من أقبح الظلم يا إخوة، والله الذي لا إله غيره. إننا لنخشى على هؤلاء، لنخشى على هؤلاء من سوء عاقبة أمرهم، من سوء عاقبة أمرهم. ألا يخافون الله؟ ألا يخشونه؟ ألا يخافون أن يكون واحد من هؤلاء ولي من أولياء الله جل وعلا؟ والظن بهم كذلك، لأن أولياء الله جل وعلا إن لم يكونوا من هؤلاء كما قال الإمام الشافعي، إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي، ليس لله على أرضه ولي. إذا لم يكن هؤلاء الذين الظن بهم أنهم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بشرعه وشريعته وأعلم الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى، لأجل هذا أنهم ليسوا من أهل هذه المنزلة، إذن لمن هذه المنزلة؟ والله جل وعلا لما وصفهم أي الأولياء قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالاستقامة على منهج نبيه ومن سار عليه من بعده من أصحابه ومن تبعهم بإحسان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
وأنه إليه تحشرون. أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في التضرع والافتقار إلى الله، أن يثبت قلوبنا وأن يصلحها، وأن يصلحها، ولا يصلحها إلا الإيمان الصادق، ولا يصلحها إلا ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نسعى في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الثبات، أن نجانب أهل الأهواء، وهذا سبب من الأسباب، لأن مجالستهم داء، بل هي الداء القاتل كما كان يقول سلفنا. وقد يتلبس المرء بشبهة واحدة بسبب مجالسة واحدة، وانظر إلى حال سلفنا في حبهم الخير لنا ولغيرنا، كانوا بما كانوا ينصحون به بعدم مجالسة أهل الأهواء وسماع دروسهم والنظر إلى كتبهم، هذا كله حفاظا على هذه القلوب. مجرد النظر إلى كتبهم، ما قالوا القراءة، النظر، لأن النظرة الواحدة قد تكون سبب في شبهة واحدة، والشبهة الواحدة قد تكون سببا في زيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته دائما وأبدا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولإخواننا وأحبتنا، وأن يجمع الله جل وعلا بيننا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما جمعنا في الدنيا على طاعته وعلى ذكره وعلى اتباع منهج نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يميتنا إلا على هذا المنهج القويم. والله تبارك وتعالى أعلم. وجهك تكمس لي غير خير مقلبهم، هذا انت هاكم حاطيني في مكان ما فيه نور، لازم جيني بعد في مكان كنوفة باش نقرأ. اقرا لي دير لي نور، اقرا اقرا شوف انت مليح.
شيخ انا
انا شويه ضعيف.
شيخ انا احسن الله عليكم.
لا قوينا، ضعيف في
المال
في العين وفي القلب وفي الرجل. صلى الله ان يقوينا جميعا.
ما حكم المال الذي يكتسب من عمل اختلاط وان كان فيه شبهه، فما الذي عليه فعله؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله. مثل هذا المال يقال فيه أنه محرم لكسبه وليس لذاته، والمحرم لكسبه ما يكونش حكمه حكم ذاك الفساد الذي في الكسب، بمعنى أنه يتحمل وزر ذاك الاختلاط الذي هو فيه، والاختلاط محرم في دين الله تبارك وتعالى. وأما المال إذا كان مقابل هذا التعليم والتدريس فإن شاء الله لا يحرم، والله تبارك وتعالى أعلم، إلا أنه يبقى أنه على معصية، وفي معصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأنه الواجب في المعاصي هو هذا، التوبة منها، بل المبادرة إلى التوبة منها، ولا يتحجج بما يتحجج به بعض
ضعاف الإيمان في هذا الباب، قضية الكسب وكذا وكذا وكذا. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ينبغي على المؤمن أن تكون أو أن يكون عنده قوة اليقين والتوكل على الله جل وعلا، وصدق التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. احنا في الحقيقة عوض أن نعتمد على الأسباب ونتوكل على رب الأسباب، توكلنا على الأسباب واعتمدنا على رب الأسباب. ولأن أنتم ما عندكم تبعا للتوانسة أنكم تقولوا هذه المقولة، الأعمال على ربي، صح ولا لا؟ الأعمال على ربي، هذا من هذا الباب. سأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى. هاي زين
شيخنا أحسن الله إليكم، حكم بيع السلاح المقلد.
التقليد مذموم في كل شيء حتى في السلع. ربما نبين لإخواننا معنى هذا السؤال والقصد من السلع المقلدة. بعضهم يعني ربما ما يفهمش المعنى هذا على الوجه الصحيح. المعنى أنه هذا الناس هذو يصنعوا، مثلا قال هذا الهاتف هذا الماركة نتاعه والله ما بالي بش سامسونج، هذا الله يبارك، هذا مثلا من سامسونج هذا الهاتف. يجي واحد صانع شاطر شوية في الهواتف يصنع لنا واحد مثله ويشبه له ويسميه سامسونج. في الحق هو مش سامسونج، هو قدور، من المفروض يسمي الهاتف قدور، سماه سامسونج لأن سامسونج سمعته عالية وقيمته غالية. وإحنا أكتعرف وتحبون المال حبا جما، يطلب الكسب، الكسب الكبير والسريع، فيستعمل هذه الحيلة. وهذه الحيلة تندرج عندنا في الشرع تحت باب من غش فليس منا، من غش فليس منا. كلكم يعني يحفظ اللفظ الثاني، من غشنا فليس منا. أنا دائما أذكره بهذا اللفظ لأنه أعم، غشنا يعني غش المسلمين، غش غش الجميع، من غش سواء غش مسلما أو كافرا فليس منا، يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام أن هذا الأمر محرم فإن المتاجرة فيه تكون محرمة لأنها فرع عنه، المتاجرة فيه تكون محرمة. ولهذا أنا أنصح إخواني بترك المتاجرة في هذه الأمور التي تكون الغالب فيها هذا المزور وفيها هذا المقشوش وفيها هذا المقلد. والإنسان دائما وأبدا يسعى لتطييب كسبه، يسعى لتطييب كسبه، ويتذكر دائما وأبدا حديث نبيه عليه الصلاة والسلام، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. صلى الله عليه وسلم. أنت تجيب الكسب هذا لبيتك ولأهلك وولدك وهم أعز الناس إليك، أترضى أن يكونوا يوم القيامة أعدى الناس لك؟ تجدهم أعداء لك يوم القيامة لأنك كنت سببهم في هذه النار وفي هذا العذاب. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا، واحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالدعاء به
في كل صباح إذا أصبح الإنسان يقول اللهم اكفني، لما يكون خارج للتكسب يجيب هذا الدعاء المبارك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، كيف يكون التعامل مع العوام في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟ ومن الأمور التي يكثر فيها الكلام أن الرئيس أي ولي الأمر عاجز، وأن هذه المسيرات والمظاهرات ليست خروج.
هذا سؤال متأخر، هذا وقيل كتبوه الأسبوع الماضي.
ليست خروج عليه
الرئيس شفاه الله وعافاه، يعني الرئيس السابق نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن خير ما فعل بالخير، وأن يعفو عنا وعنه فيما أخطأ فيه وجانب الصواب. أما هذا فهذا فات وقته، الآن الرئيس رانا ننتظر في رئيس، والله أعلم يعني الآن أنا نظن رئيسنا الجيد الآن، أنا نظن أنا خاطيني شوية السياسة وما نديرش السياسة، ولكن مليح الإنسان يعرف ولي أمره حتى يلزم الطاعة ويستقيم على أمر الله وأمر رسوله في هذا الباب. والإنسان دائما وأبدا يكون ناصح لإخوانه في هذا الوقت ولا في غيره من الأوقات، ينصح إخوانه وخاصة ممن لا يجتهد في الاستقامة على أوامر الله على ما سبق ذكره أنه يتعلم وأنه لا يقدم على شيء إلا بعد معرفة حكمه والتفقه فيه. الإنسان ينصح إخوانه للخير وبالتي هي أحسن، ولا يجادل إذا رأى منهم عنادا أو إعراضا فحسبه أنه أدى الذي عليه، قال معذرة إلى ربكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا هو، الله عز وجل ما أمرنا بالجدال ولا بالخصومات ولا به، لا في هذه الوسائل ولا في المباشر ولا في غيرها، والله أعلم. لا نضيع أوقاتنا ولا نكثر من اللغو واللغط في هذا الباب الذي لا يفيدنا في شيء. احنا ندعو الله عز وجل لمن يملك زمام الأمور في بلدنا أن يوفقه لكل خير، وأن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يحفظ بلدنا هذا من كل سوء. وأعداؤنا يتربصون بنا، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، والواجب علينا جميعا أن نسعى لتفويت هذه الفرصة عليهم، لتفويت هذه الفرصة عليهم. أعداؤنا يفرحون إذا رأوا التناحر فيما بيننا والتقاطع والتقاتل، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الشرور كلها وأن يعصمنا من الفتن جميعها. ولا بد لنا جميعا يا إخوان أن نسعى في هذا الباب، وكل بحسبه، بحسب علمه وبحسب قدرته وبحسب مسؤوليته. اسعوا في الخير يا إخوان، ولا تشاركوا في الشر بقدر أنملة، لأنك ستتحمل أعباءه وتبعاته يوم القيامة، تتحملها. علمت هذا أم لم تعلم؟ فلنتق الله عز وجل ونكون دعاة خير وصلاح وإصلاح. ندعو أولا ربنا جل وعلا أن يصلح الحال وأن يوفق القائمين لما يحبه ويرضاه، وهذا الذي نعم.
شيخنا أحسن الله إليك،
كم بقي من وقت؟
والله شكرا.
وينبغي نختم زيد آخر سؤال.
شيخنا أحسن الله عليك، ما توجيهكم لمن يقول أن الكلام في المنهج لا يكون دائما وأنه ينبغي أن يجعل له هو كذلك يوما في الأسبوع أو في الشهر؟
هذا ما هوش فهم المنهج. إذا كان الأمر كذلك هذا لم يفهم المنهج كما ينبغي، لأن المنهج يكون في العقيدة ويكون في الفقه ويكون في الحديث ويكون في السيرة، أي فن من الفنون درسته يكون فيه المنهج. احنا الآن أنتم أجلستوا الموضوع، وش هو لو أسأل الأخ تفضل ما شاء الله، إيه وشنو هذه المادة، وش هو هذه المادة اللي رأنا درنا الدرس فيها، المادة وش هي تدرس انت ولا وش تدرس، وش من تخصص؟ ها باين على النظارة تاعك، جيت راح نقول لك إلكترو حاجة. الله يوفقك الله يوفقك. هذه احنا نسميوها لا هي في الحقيقة تفسير، مادة تفسير، تفسير آية، رانا في التفسير. انت سمعت في التفسير المنهج ولا ما سمعت؟ اي خلاص، إذن على هذه قيس، قولوا للسائل على هذه قيس. لا، ما ينبغي ان تظن ان المنهج مادة تدرس، هذا غير صحيح. ربما يكون مذاكرة ومدارسة لكتاب خاص ولا خالص في المنهج، هذا شيء طيب، ولكن احنا دائما وابدا نسير على خطى من سبقنا، والذين سبقونا دروسهم كانت في هذه المواد. انا وانا اعترف ان بضاعتي قليله وعلمي قاصر، أنا ما علمت من العلماء من كان يدرس مادة سماها المنهج. كانوا يدرسون التفسير والمنهج، الحديث والمنهج، الفقه والمنهج، الفقه والمنهج. واحد المريض بالسياسة أصلحه الله وهداه، يقولهم أنا يا وين ندرس لازم ندخل السياسة؟ قالوا له كيف حتى لو ندرس الفقه؟ قال لهم حتى لو ندرس الفقه، قال لهم إذا درسنا الفقه نبدأ وياك بباب الطهارة ونبدأ بباب المياه. قال لهم كين الحق الباب المياه نقول باللي هاي الحكومة تقطع الماء عليكم وهم يعمروا المسابح لأولادهم يفسدوا في الماء وهو يخرج من كتاب المياه إلى باب الخروج والتشنيع على الحكام، صلى الله العفو العافية. احنا نبرأ إلى الله من هذا المنهج، والعكس نقول أنه في كل ما ندرس إلا ونربط هذا بالمنهج، نربط هذا بالخلق القويم وبالسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يتقي الله ويخشاه وما إلى ذلك من هذه الأمور، لأننا نسعى للخير ونسعى للإصلاح والصلح، لا إلى خلاف هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذا سمحتوا برك إخواننا سمحونا غير من طالبون.